الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم مشارق الأنوار، نتم في لقاء اليوم الحديث عن ابن قدامة رحمه الله، وكنا قد حررنا شيئا من سيرته وذكرنا كيف أنه تصدر لشرح مختصر الخرقي رحمه الله في كتابه الجليل المغني، فالمغني شرح لمختصر اسمه مختصر عمر الخرقي رحمة الله تعالى عليهما جميعا. ووعدنا أننا سنأتي على مسائل في الكتاب نبينها ونعلق عليها. المسألة الأولى مسألة الصلاة على الميت. جاء في نص الخرقي: وأولى الناس بالصلاة على الميت من أوصى له بالصلاة عليه. هذا نص المتن. الإنسان إذا مات ربما لا يشترط أو لا يوصي أن يصلي عليه أحد بعينه، وقد في بعض الأحوال يوصي أن يصلي عليه أحد بعينه، يعني يسمي أحدا أن يصلي عليه. المسألة في أصلها حتى تفقه المقام: لو أن إنسانا أوصى وكان هذا الوصي غير ذي قرابة أو ذا قرابة بعيدة، وهناك من هو أقرب منه من العصبة، أيهما يقدم، الوصي أم الولي؟ هذا أصل المسألة، أيهما يقدم، الوصي أو الولي، يعني من أوصى الميت أن يصلى عليه أم وليه قريبه؟ الأئمة مالك والشافعي وأبو حنيفة وقال به أبو ثور، كل هؤلاء يقولون القريب الولي أولى، أولى من الوصي بحسب ترتيب العصبات، جعلوها مثل مسألة النكاح، فهي حق للعصبة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله ونص عليه الخرقي نصا كما سمعت، وشرحه ابن قدامة وأيده على أن الوصي أولى، ثم جاءوا بالآثار، وهذا من مزايا مذهب الإمام أحمد الاحتجاج بالآثار الدالة على أن الآثار تدل على أن الوصي أولى من غيره. فقال ابن قدامة رحمه الله يؤيد ويشرح ويعضد ما قاله الخرقي من أنه أولى الناس بالصلاة على الميت من أوصى له، قال: فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، فعمر رضي الله تعالى عنه صلى على أبي بكر بوصية من أبي بكر، ومعلوم أن بعض أبناء أبي بكر كانوا أحياء وقت وفاة أبي بكر. نعم كان محمدا يومئذ صبيا، لكن عبد الرحمن كان رجلا وهو أكبر أبناء أبي بكر وأكبر من عائشة، وكان يومئذ موجودا، ومع ذلك صلى عليه من صلى عليه عمر، لأن الصديق رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه عمر. كذلك عمر رضي الله عنه أرضاه أوصى أن يصلي عليه صهيب، فصهيب هو الذي صلى على عمر بعد أن فاضت روحه بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، مع أن عبد الله بن عمر صحابي فقيه ابن عمر، ومع ذلك لم يصلي عليه وهو قريبه ووليه. وكذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة، وأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد. المهم أن ابن قدامة جاء بالآثار الدالة على أن الوصية أولى من الولي في الصلاة على الميت، وهذا ما يجعله يطمئن إلى فتواه، إلى قوله، إلى المذهب، إلى أن الوصية في الصلاة على الميت أولى من غيره. ثم تأتي مسألة الأمير بمعنى الحاكم الذي يصلي بالناس أو من ينيبه الأمير، فهذه المذهب على أن الأمير أولى، وأن بذلك مضت السنة، بذلك مضت السنة، وذكر في ذلك آثار كخبر زيد بن علي بن أبي طالب لما مات كيف صلى عليه أمير المدينة آنذاك رغم وجود بعض قرابته. فالمقصود من هذا كله أن الإمام ابن قدامة في مثل هذه الأحوال وفي غيرها يعضد المذهب بالآثار بالأدلة، فعندما يقال قال الشافعي، قال مالك، قال أبو حنيفة، قال الثوري، هؤلاء إما على الرأس والعين بلا شك ولهم أدلتهم، لكن عندما يؤتى بالآثار الدالة على صحة الرأي والقول والفتوى والمذهب، كإثبات أن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، وصهيب وأم سلمة توصي أن يصلي عليها سعيد، وأم المؤمنين عائشة توصي أن يصلي عليه أن يصلي عليها أبو هريرة، كل ذلك يعضد هذا القول. هذه مسألة. المسألة الأخرى في كتاب الحجر. في كتاب الحجر نأتي الآن لنص متن الخرقي. الخرقي يقول: فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله إن كان قد بلغ. هذا نص المسألة. قبل أن يأتي ابن قدامة في كتابه لشرح هذا النص قدم لمقدمات، وهذا ما يميز هذا الفقيه، فقال كتاب الحجر ثم عرف الحجر. قال: الحجر في اللغة التضييق والمنع. قال الله تعالى: ويقولون حجرا محجورا. هذا في اللغة. ثم بين معنى الحجر في الشريعة، فهو الآن إلى الآن لم يأتي إلى المختصر حتى يشرحه. إلى الآن هو يقدم ويمهد يوطئ لما سيقوله بعد ذلك. فقال إن الحجر في الشريعة على قسمين: حجر على الشخص لمصلحة غيره، وحجر على الشخص لمصلحة نفسه. ثم بدأ ببيان الحجر على الشخص لمصلحة غيره، وذكر لذلك أمثلة، كالحجر على المفلس لمصلحة من؟ لمصلحة غرمائه، والحجر على الراهن لمصلحة المرتهن، والحجر على المريض في ماله دون الثلث لمصلحة الورثة. فهذه أمثلة ساقها وساق غيرها حتى يبين معنى الحجر على الشخص لمصلحة غيره. ثم قال: وهذا ليس مقصود الباب. يعني الحجر هنا أراد أن يتكلم عنه الخرقي في مختصره ليس له علاقة بالحجر على الشخص لمصلحة غيره، إنما له علاقة بماذا؟ بالحجر على الشخص لمصلحة نفسه. بالحجر على الشخص لمصلحة نفسه. قال: والذين يحجر عليهم لمصلحتهم، أي كل واحد منهم لمصلحة نفسه، ثلاثة: المجنون والسفيه والصبي. المجنون والسفيه والصبي، فهؤلاء يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم. قال: والأصل في ذلك، هذا كله في التقديم، قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فهذا أصل. وكذلك الآيات التي بعدها في سورة النساء. هنا كل ذلك التمهيد ساقه الإمام ابن قدامة حتى يأتي إلى ما نص عليه الإمام الخرقي في مختصره. قال: فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله إن كان قد بلغ، لنص الآية: وآتوا اليتامى أموالهم إن آنستم منهم رشدا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فادفعوا إليهم أموالهم. هذه الآية وأضرابها في بيان شرطين بينهما الله جل وعلا: أن يؤنس منه الرشد، وأن يكون قد بلغ مبلغ الرجال ذلك الصبي. لكن أتت مسألة: هل يستأذن الحاكم في رفع الحجر عن هؤلاء الثلاثة أو لا؟ ذكر المسألة وحررها وذكر أقوال العلماء، ثم انتهى إلى قول أبي الخطاب، وأن المسألة على ثلاثة أقسام. قال: أما المجنون فلا يشترط في دفع المال إليه حكم حاكم. فمثلا لو أن إنسانا مات وخلف ورثة أحدهم مجنون، فإن هؤلاء الإخوة هؤلاء الورثة سيحتفظون بالمال الذي لأخيهم، لا يحق لهم أن يأكلوا منه، فهذا حقه. لكنه إذا زال جنونه، شفي من مرضه، ذهبت علته، زال السبب الذي من أجله حجر عليه لمصلحة نفسه، يعطى المال. قال: هنا لا حاجة لحكم الحاكم، لا حاجة لإذن الحاكم. هذه الأولى. الثاني السفيه. السفيه غالبا لا يحجر عليه إلا ببينة، إلا بقضاء، يثبت. قال فهذه لا بد من رفع الحجر عنه من حكم الحاكم، حتى نرفع الحجر عنه لا بد من حكم الحاكم. الحالة الثالثة الصبي، وهذه جاء بها القرآن كما بينا، قال فيها خلاف، فيها نزاع بين العلماء، منهم من يرى أنه لا يعطى إلا بإذن من الحاكم، ومنهم من لا يشترط إذن الحاكم، وكأن الإمام ابن قدامة مال إلى أنه لا يشترط في ذلك حكم الحاكم. فانظر الآن إلى الإثراء المعرفي حتى عد هذا الكتاب، كتاب المغني، كتابا فقهيا مقارنا بحق. من المسائل التي ذكرت في هذا الباب مسألة الأضحية عن اليتيم، الأضحية عن اليتيم. نحن نعلم أن الأضاحي من شعائر ديننا، فصلي لربك وانحر، وفي الحديث من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم. هذه الأضاحي الله عز وجل يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. هل يضحى من مال اليتيم عنه أم لا؟ هذا أصل المسألة. تحدث بها ابن قدامة وخرج منها إلى مفهوم حسن مجمله أنه ينظر إلى هذا اليتيم، إن كان ما زال صبيا لا يدرك أنه ضحي عن صبي، بمعنى صبي صغير يعني سنتين ثلاث سنوات لا يعرف ما الأضاحي، فرجح مال إلى أنه لا يحسن أن نأخذ من ماله الذي نحن نحتفظ به له ثم نجعله في أضحية هو لا يدرك فضلها ولا يدرك شأوها ولا يعرفها ولا يفرح بها لصغره الكثير، يعني لبلوغه في الصغر، يعني ما زال صغيرا جدا. لكنه لو كان يميز 10 سنين 11 عاما 12 عاما ويرى من حوله يضحون فرحهم بأضحيات آبائهم ودخولهم البيوت وأمثال ذلك، فأحب أن تكون له أضحية، ففي هذه الحالة نرجح أن يؤخذ من ماله ما يضحى به عنه، رجح أن يؤخذ من ماله ما يضحى به عنه. وهذا فقه دقيق ومسلك حسن، وفيه اعتبار للجسد والروح والمال في آن واحد، اعتبار للجسد والروح والمال في آن واحد. هذا القدرات الفقهية التي كانت عند ابن قدامة هي التي تجعل النفس تميل إلى كثير من ترجيحاته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومع أنه حنبلي بلا شك ولا خلاف وانتصر للمذهب كثيرا، إلا أنه واضح في كثير من المسائل. فمثلا في كتاب الحج ذكر طواف القدوم، وله عبارات يرددها دائما تدل على تمكنه من العلم باختلاف العلماء. ذكر ذلك في مسألتين. المسألة الأولى عندما ذكر طواف القدوم وأخبر أنه سنة للمفرد على أنه سنة وللقارئ، لكن التمتع هذا الطواف بالنسبة له طواف عمرة لا يسمى طواف قدوم وإن كان وقع عند قدومه. فقال عن الإمام أحمد يروى أن الإمام أحمد رغب أن الإنسان إذا طافه طواف القدوم أن يقضيه، فقال ابن قدامة معقب المعلقة ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله في هذا، ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله في هذا، ولم يرجحه، يعني لم يرجح هذا القول ولم يأخذ به، فهذا من الإنصاف والأدب مع إمامه الجليل الإمام أحمد. القضية نفسها تكررت مع الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله يرى في يوم عرفة أن الإنسان إذا نفر من عرفة قبل غروب الشمس أن لا حج له، إذا نفر من عرفة قبل غروب الشمس أن لا حج له. غير من العلماء على حالين، بعضهم يرى أن حجه صحيح ولا شيء عليه لحديث عروة بن مضرس، وبعضهم يرى أنه أخل بواجب، فإن البقاء في عرفات إلى غروب الشمس واجب عندهم، فإذا نفر من عرفة إلى مزدلفة وأفاض قبل غروب الشمس عليه دم، وآخرون يرون أن لا شيء عليه وكل من يقول أن عليه دم أو يقول من لا شيء عليه من بابي أو لا، كلهم يقولون أن حجه تام. لكن مالك رحمه الله يقول أن لا حج له. قال ابن قدامة: ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله في ذلك. فكنية الإمام أحمد أبو عبد الله، وكنية الإمام مالك أبو عبد الله. والمقصود من هذا بيان ما كان عليه ابن قدامة رحمه الله من العلم باختلافات العلماء وبآراء الرجال، أي الأئمة الذين سبقوه في هذا الميدان المضمار، مضمار الفقه الإسلامي. مضمار الفقه الإسلامي مضمار الرحب، جرت فيه أقدام علماء كثيرون، منهم من برع، منهم من أحسن، منهم من قصر، شيء بدهي. لكن هذا الإمام كان له يد قدم راسخة في علم الفقه الإسلامي بكتابه هذا المغني الذي ملأ به المكتبة الإسلامية وسد به ثغرا عظيما. فكل قارئ للكتاب منصف يجد فيه من الفوائد ما لا يمكن أن يخطر له على بال، ويطلع على آراء الرجال، وتمر عليه أسماء وأعلام في المذهب الحنبلي خاصة كالأثرم والحربي، فهؤلاء من رجالات الإمام أحمد، وتمر عليه أسماء في المذاهب الأخرى، وفي مذاهب رجال عرفوا بالقدرة على الاجتهاد لكن ليست لهم مذاهب متبوعة كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهم من علماء الأمة. فهؤلاء الأجلاء كلهم ترى أسماءهم وأقوالهم وآراءهم منثورة في كتاب المغني، في كتاب المغني ميمنة وميسرة تتخير منها ما تشاء. كتاب فقه المقارن عز نظيره وقل مثيله، ويكفيك ورع صاحبه وورع المختصر الذي هذا الكتاب هو شرح له. فإذا اجتمع رجلان أعطي حظا كبيرا من العلم والتقوى والعبادة والإنصاف والبعد عن فحش القول، لا بد أن يجني الإنسان من ذلك الثمرة الطيبة المستطابة. والله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بهذا ننهي حلقتين متتابعتين عن إمام فقيه مبجل هو الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.